السابعة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الأف أم في بغداد والموصل وأربيل والبصرة وكركوك وتكريت والسليمانية والحلة والنجف والسماوة والناصرية. أطيب الأمنيات من أسرة إذاعة العراق الحر لجميع مستمعينا، وهذه دعوة جديدة لمتابعة فقرات وبرامج الإذاعة لهذا اليوم. بداية أدعوكم لمرافقة فارس عمر، وقد أعد لكم نشرة لآخر الأخبار.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. وصل رئيس الوزراء نوري المالكي اليوم الخميس إلى روسيا في مستهل جولة أوروبية تستمر عدة أيام، وتهدف زيارة المالكي إلى تعزيز العلاقات الثنائية فضلا عن بحث قضايا عالقة تتعلق بعقود نفطية سابقة وقعت مع روسيا، كما أشار وكيل وزارة الخارجية محمد حاج حمود في تصريح خاص لإذاعة العراق الحر.
هي زيارة لتقوية العلاقات الدرجة الأولى، زيارة بعض القضايا العالقة من القديم، مشاكل النفط وكيفية استغلال الحقول النفطية، قضايا بالأمم المتحدة أيضا يمكن بحثها باعتبار روسيا عضو داعم في مجلس الأمن، وأهم شيء هو تطوير العلاقات بين العراق والاتحاد الروسي.
مباحثات المالكي ستتناول عودة الشركات الروسية للعراق، وخاصة في مجالات النفط والماء والكهرباء. تظاهر عشرات الألوف من أنصار التيار الصدري اليوم الخميس في وسط بغداد احتجاجا على الوجود العسكري الأمريكي بمناسبة الذكرى السادسة لدخول القوات الأمريكية بغداد في 9 نيسان عام 2003. ودعا أحد الخطباء في التظاهرة الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى سحب جميع القوات الأمريكية تنفيذا لوعوده. وكان رجل الدين مقتدى الصدر دعا العراقيين إلى المشاركة في التظاهرة الاحتجاجية التي جرت في ساحة الفردوس، حيث أسقط تمثال صدام حسين في مثل هذا اليوم قبل 6 سنوات. حذرت المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب في بياننا اليوم الخميس من أن 3500 شخص ينتمون إلى منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة في العراق يواجهون خطر التعذيب إذا سلمتهم السلطات العراقية إلى الحكومة الإيرانية. وتمركز عناصر منظمة مجاهدي خلق حاليا في معسكر أشرف بمحافظة ديالى منذ نحو 20 عاما. وقالت المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب التي يوجد مقرها في جنيف أن المعلومات الأخيرة تفيد بأن قوى الأمن العراقية تطوق المعسكر وتمنع الدخول إليه أو الخروج منه. أعلن الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد اليوم الخميس أن إيران ستكون مستعدة لإجراء محادثات مع الغرب شرط أن تقوم على أساس الاحترام والعدالة. وجاء إعلان أحمدي نجاد بعد يوم على اقتراح القوى الكبرى عقد لقاء مباشر مع إيران لبحث ملفها النووي وتأكيد الولايات المتحدة مشاركتها في اللقاء. أحمدي نجاد قال في كلمة بثها التلفزيون الإيراني أن إيران كانت منذ البداية تسعى إلى اعتماد المنطق وتريد المفاوضات، ولكنها مفاوضات تقوم على أساس العدالة والاحترام التام للحقوق والأنظمة بحسب تعبيره. وأكد رفض إيران المفاوضات بشروط وفي أجواء التهديد. أجرى الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الخميس محادثات في القاهرة مع الرئيس المصري حسني مبارك تركزت على عملية السلام في الشرق الأوسط بعد تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة ومستجدات الحوار بين الفصائل الفلسطينية لتشكيل حكومة وحدة وطنية. وكان عباس أرسل مبعوثين إلى قطاع غزة لأول مرة يوم الثلاثاء الماضي منذ سيطرة حركة حماس على القطاع قبل عامين. وصلت المياه الدولية قبالة الساحل الصومالية اليوم الخميس مدمرة أمريكية للمساعدة في الإفراج عن قبطان سفينة تجارية تحمل العلم الأمريكي خطفه قراصنة صوماليون. وكان القراصنة سيطروا على سفينة الشحن ميرسك ألاباما يوم أمس الأربعاء، ولكن أفراد طاقم السفينة العشرين استعادوا السيطرة عليها بعد مواجهة في مياه المحيط الهندي. وأعلن متحدث باسم شركة ميرسك الدنماركية التي تملك السفينة أن محاولات تبذل للتفاهم مع خاطفي القبطان الأمريكي.
The safe return of the captain is our foremost priority.
عودة القبطان سالما هي أولويتنا العليا، وكل ما فعلناه منذ يوم أمس يهدف إلى زيادة فرص التوصل إلى نتيجة سلمية.
Has strived to increase the chance for peaceful outcome.
أعلن الرئيس البوليفي إيفو موراليس اليوم الخميس إضرابه عن الطعام، مطالبا البرلمان بإصدار قانون يمهد إلى إجراء انتخابات عامة في كانون الأول المقبل. وكان نزاع نشب الأسبوع الماضي بين أعضاء الحزب الاشتراكي الحاكم والمعارضة حول مشروع القانون الانتخابي الذي يمكن أن يعزز موقع الرئيس اليساري موراليس بزيادة عدد المقاعد البرلمانية المخصصة للمناطق الفقيرة والريفية. وقال موراليس للصحفيين أن موقف النواب اليمينيين من قانون الانتخابات لم يترك له خيارا سوى الإضراب عن الطعام. بهذا تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
نجدد التحيات لكم أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر. نبيل الحيدري والمخرج ديار بامرني وأسرة الإذاعة يرحبون بكم في ساعة أخرى من بثنا، تستمعون خلالها إلى مقابلة مع أمين بغداد حول تخفيض ميزانية الأمانة بما يؤثر على خدماتها. والتاسع من نيسان في عيون النجفيين آراء مختلفة، والسياحة الدينية تزايد في أعداد السائحين وتدن في الخدمات، وملف الآلاف الذين هجرهم النظام السابق أو أبعدهم إلى دول الجوار ما زال مفتوحا. قبل ختام هذه الساعة سنرافق ديار بامرني وحلقة من برنامج حقوق الإنسان في العراق. مستمعي الكرام، أبدأ أمين بغداد تخوفه من أن تخفيض ميزانية أمانة بغداد في عام 2009 بنحو 200 مليار دينار سيؤثر بشكل جدي على مشاريع الأمانة للماء وشبكات المجاري والصرف الصحي وإكساء الشوارع ورفع النفايات وغيرها. صابر العيساوي في مقابلة مع إذاعة العراق الحر تحدث عن مشاريع الأمانة في ظل تخفيض التخصيصات. عماد جاسم والتفاصيل.
أعرب الدكتور صابر العيساوي أمين بغداد عن استيائه لتخفيض الميزانية المالية المخصصة لأمانة بغداد ضمن موازنة هذا العام 2009، وأكد في لقاء خاص بإذاعة العراق الحر: لقد تفاجأنا بتخفيض 200 مليار دولار من الميزانية التشغيلية لأمانة بغداد في الوقت الذي تحاول فيه الأمانة تنفيذ مشاريع خدمية مهمة، منها إكساء الشوارع الرئيسية والفرعية وإنشاء شبكات المياه الصالحة للشرب وشبكات الصرف الصحي.
أبد أمانة بغداد غير راضية، والخبر الغير سعيد اللي جاءنا قبل 48 ساعة لم نصرح به، لأول مرة صرحنا به، هو تخفيض ميزانية تشغيلية أمانة بغداد 200 مليار دينار. سابقا وعدونا بأن أمانة بغداد سوف لا يخفض ميزانيتها، هذا التخفيض سوف يلغي إكساء أكثر من 5 مليون متر مربع ويؤثر على عملية رفع النفايات وزيادة المساحات الخضراء. 200 مليار دينار تقريبا تعادل 40% من الميزانية التشغيلية. حقيقة هذا موضوع لم يحسب من قبل الحكومة العراقية بشكل صحيح، لأن الميزانية التشغيلية أمانة بغداد ليس هي رواتب فقط، ميزانية أمانة بغداد تشغيل 100 مشروع ماء، تشغيل 273 محطة مجاري، صيانة شبكات الماء والصرف الصحي، صيانة شبكات الطرق، رفع 7000 طن من النفايات.
هذه كل المشاريع ستتوقف في...
لا هذا راح يأثر على بعض عمليات الإكساء، أما المشاريع الكبيرة المستمرة الاستراتيجية راح تستمر، منها مشاريع الماء والصرف الصحي. ولكن حقيقة ما كنا نطمح به، وخاصة حملة كبيرة بالإكساء قد راح تقلص بشكل واضح بسبب تخفيض 200 مليار دينار. لحد قبل 3 أيام كان الاتفاق في مجلس الوزراء أن لا تخفض ميزانية أمانة بغداد. تفاجأنا من وزارة المالية، أبلغنا قبل 48 ساعة بأن الميزانية ستخفض 200 مليار. 200 مليار تعادل 40%، يعني حقيقة 40% راح تأثر بشكل ملحوظ على الخدمات السريعة المقدمة من الدوائر البلدية.
يعني الميزانية الآن كم وصل المبلغ لها، وهل تطمحون بمخاطبات من جديد من أجل أن ترصد لكم مبالغ من جهات أخرى؟
نعم، إحنا الميزانية الاستثمارية بقت نفسها، الميزانية التشغيلية خفضت إلى 200 مليار. لدينا مشاريع خاصة مثل مترو بغداد، لديه تخصيص خاص الآن في مرحلة تحليل عطاءات الشركات العالمية، تقريبا 9 شركات عالمية، والآن نطمح من اللجنة الاقتصادية في توفير تخصيص خاص لمشروع 10 في 10.
هل ستؤثر ذلك على حملاتكم أيضا في رفع التجاوزات، ويعني محاولة إعادة تصميم بغداد الأساس من خلال حملاتكم التي تواصلت قبل أشهر؟
هو راح يأثر بشكل غير مباشر، يعني إزالة التجاوزات ما راح يأثر، ولكن كان المخطط له عندما نقوم بإزالة التجاوز مثلا شارع فلسطين أن يحول هذا الموقع اللي مساحته تقريبا 70 دونم إلى مساحات خضراء. هذه المساحات الخضراء تحتاج إلى أموال، أن نقوم مثلا بإزالة البسطات، أن نقوم ببناء سوق لأصحاب البسطات، أن نقوم بتطوير شارع مثلا شارع بغداد جديدة بعد أن كان مغلق من قبل المتجاوزين. تلاحظون يحتاج إلى أكساء جديدة، يحتاج إلى أرصفة جديدة، وبالتالي هذا راح يأثر على تطوير هذه المناطق اللي يتم إزالة التجاوز. حتى إزالة التجاوزات يعني تحتاج إلى مبالغ كبيرة، مثلا سوق الجمعة اللي في قرب محمد القاسم، قرب قراج النهضة، هذا لحد الآن احنا أكثر من 90 مليون دينار لرفع الأثاث القديمة والسكرة في منطقة التجاوز إلى مواقع طمس الصحة، وبالتالي تخفيض الميزانية راح يأثر بشكل جدي على تقديم الخدمات.
هل هنالك نية بمحاولة الإتيان بمبالغ من جهات أخرى أو جهات داعمة دولية مثلا؟
حقيقة قبل 10 أيام كان هناك اجتماع خاص مع دولة رئيس وزراء منفرد، ناقشنا في موضوع مهم جدا. الموضوع هو بناء مشاريع استراتيجية في مدينة بغداد عن طريق الإقراض، مثل بناء مشاريع سكنية مثل مدينة المستقبل، بناء مترو بغداد، حل أزمة السكن، بناء خطة 10 في 10، بناء بعض المشاريع البلدية الاستراتيجية مثل مشاريع معالجة مياه الصرف الصحي عن طريق إفادة من بعض الجهات الممولة المنفذة لهذه المشاريع والإقراض، والآن هو في مرحلة الدراسة من قبل دولة رئيس الوزراء.
كان هذا اللقاء مع الدكتور صابر العيساوي أمين بغداد. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، في مدينة النجف كما في بقية مدن العراق يعيد يوم 9 نيسان لذاكرة العراقيين معان وانطباعات مختلفة اقترنت بتغيير النظام السابق وبدء مرحلة جديدة من تاريخ العراق. أيسر الياسري استطلع آراء نجفيين بالمناسبة وأعد هذا التقرير.
بات تاريخ 4 نيسان من كل عام يعد واحد من أهم التواريخ الوطنية بالنسبة لمعظم العراقيين، كونه يوم انهار فيه نظام ديكتاتوري ليحل محله نظام آخر قائم على أسس ديمقراطية، وهو اليوم الذي أسموه يوم التحرير. النجفيون كغيرهم احتفلوا بمرور الذكرى 6 على ذلك الحدث السياسي، وهم يؤكدون التماس التغيير. المواطن حسن علي أشار إلى أن قيام حكومة منتخبة على أساس ديمقراطي وإقرار الدستور العراقي هما أهم ما يميز حدوث التغيير، فضلا عن حرية التعبير عن الرأي وحرية ممارسة الشعائر الدينية.
أكيد هناك تغيير ملموس يعني في حياة العراقيين بعد سقوط النظام السابق، هناك تطور اقتصادي، هناك تطور سياسي، انتخابات، تغيير أحزاب، تغيير السلطة السلمي، تسليم السلطة السلمي. كان العراق ما يشهد هيك حالات، يعني تغيير وجوه جديدة وانتخابات وأحزاب تفوز بانتخابات وأحزاب خسارة. يعني خوف هاي حالة صحية، وهذا تغيير يعني ملموس. وحتى سأخنا يعني بنريد نقارن بيننا كعراقيين، حرية يعني الفرد بالعراق، يعني حتى بالدول العربية المحيطة إن ما عندهم قد هذا المستوى من الحرية الموجود عندنا بالعراق عن التعبير بالرأي.
بمراحل بعض الآخر يتحدث عن تغييرات أخرى حصلت في حياة المواطن العراقي من الناحية الترفيهية والاقتصادية. المواطن علي علقم الذي وصف يوم تغيير النظام بالتحرير تحدث عن فسحة السفر أمام المواطن العراقي في الوقت الذي كان في زمن النظام السابق يثقل كاهل المواطن ماديا بسبب الإجراءات التعسفية التي وضعت من قبل النظام.
وراء 9/4 وراء تحرير، اعتبر تحريرا للعراق، أكيد أكو حرية مستفر يعني بعد سقوط صدام حسين. مثل مشاهد يعني أكو يعني كان بعد النظام السابق أقل فيزا يعني للغير دولة، هي يعني فشيء كلش قوي، المواطن العراقي ما يتمكن يعني. هسه يعني فشيء بسيط يقدر يسافر الدول العربية، الدول المجاورة غير العربية، يعني أكيد يعني أكو صار في تغيير من هالناحية.
تلك المكاسب لم تمنع البعض الآخر من إبداء رأي مختلف في انتقاد الساسة العراقيين من سوء استخدامهم للديمقراطية وغياب النظرة المستقبلية في معالجة السلبيات. وحسب المواطن تحسين علي،
تحرير العراق يعني شهد هواي سلبيات، بس هذا مو فد مؤشر للتراجع. يعني شوف كل الدول اللي هي تصدر الديمقراطية الآن مرت بهاي الظروف، أوروبا، لبنان، يعني كانت مرت في ظروف هي أسوأ من ظروف العراق اللي نشهد الآن. بس احنا نفتقر إلى أنه سياسيين ما عندهم النظرة المستقبلية ليضعون حلول لهذه المشاكل.
وهو أمر توافق معه فيه المواطن أحمد منى الذي يرى ضرورة إفهام المواطن العراقي المعنى الصحيح لمفهوم الديمقراطية وكيفية تطبيقها على غرار المجتمعات المتحضرة.
طبعا هي الديمقراطية تمارس ليست بحذافيرها، وأكثر الناس لا تستعمل الديمقراطية بمعناها الصحيح، وخصوصا العاميين أو الغير مثقفين يعتقدون الديمقراطية فقط أنه يتكلمون على أحزاب، يتكلمون على الشخصيات المهمة، يتكلمون على السياسيين، يتكلمون على وزراء، يتكلمون على ناس مهمين بالدولة، ولكن هي ليست هذه الديمقراطية. الديمقراطية أبدي رأيك، ولكن ليس بجهل، ليس بحمل السلاح، أبديها بمظاهرات سلمية، أبديها بشغلات أخرى، بلافتات، بالصحف، بالتلفزيون، وليس حمل السلاح والتكلم بالكلام بريء على المسؤولين وغيرهم.
أنت كمواطن تلمس تغيير في الواقع العراقي؟
والله حقيقة يعني تغيير واضح،
لكن ذلك لم يقلل من فسحة الأمل لدى الجميع في تحسن الوضع بشكل عام، خصوصا إذا ما وضعنا بالحسبان اتجاه الوضع النحو الإيجابية خلال السنتين الأخيرتين. أيسر الياسري، إذاعة العراق الحرة، النجف الأشرف.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تفتقد
إذاعة محايدة.
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت الصوت الأكثر تأثيرا،
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها يشوفها.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعي إذاعة العراق الحر، لنبقى معا وهذه الأغنية للفنان كاظم الساهر.
بدت سمفونيا الأوهات، ونبض قلبي بدا يعزف على كل المقامات، على إيقاع صابحها بدت سيمفونيا الأوت نبض قلبي بداية عازف على كل المقامات حبيبتي تسع شفايفها تسع عيونها لو لمست كفها بالدموع تسع شفايفها تسع عيونها لو لمست كفها أغني ليل يا عين وتدلع على خدودك وتحايل على الشفتين على إيقاع أصابحها أغني ليل يا عين وتدلع على خدودك وتحايل على الشفتين حبيبتي
هذه إذاعة العراق الحرة. يمكنكم مستمعينا الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحرة.
مستمعي الكرام، في جولة الصحافة نذهب إلى السليمانية حيث نطالع الصحافة الكردية الصادرة هذا اليوم، يقدمها لنا مصطفى صالح كريم.
في صحيفة روجناما اليومية السياسية نقرأ: الحملة التي قامت بها بعض الجهات في كركوك للمطالبة بضم كركوك إلى إقليم كردستان سببت في الغضب والاستياء لدى التركمان والعرب، وقال أحد ممثليهم أن هذه العملية لا تتعلق بمعالجة مشكلة كركوك. عماد أحمد نائب رئيس وزراء إقليم كردستان قال في ندوة عقدها في المعرض الدولي للكتاب إن الذين ينفردون بقوائم انتخابية سيدفعون ضريبة هذا التفرد، كما انتقد الصحافة الأهلية التي بحسبه تتخندق ضد الحكومة. وصحيفة هاولير اليومية تقول أن رئيس الإقليم مسعود بازاني خول البرلمان بالتحديد موعد انتخابات البرلمان. فاضل ميراني سكرتير الحزب الديمقراطي الكردستاني قال في ندوة عقدها في المعرض الدولي للكتاب في أربيل إن الذين يتهموننا بالفساد عليهم الاعتراف بأنهم فاسدون أولا، لأنهم على الأقل عاشوا مع هؤلاء الذين يصفونهم الآن بالفساد أكثر من 30 عاما. نيتشيرفان بازاني رئيس حكومة الإقليم قال: نحن لسنا معارضين حتى نذهب إلى بغداد ونطالب ببعض حقوقنا، نحن شركاء حقيقيون في إعادة تخطيط نظام الحكم في العراق. أما صحيفة آراي آزادي الأسبوعية السياسية فقد نشرت تقريرا صحفيا جاء فيه أن نوري المالكي دون الرجوع إلى البرلمان، ورئاسة الجمهورية تولى الإشراف على قوات مكافحة الإرهاب. وأخيرا نقرأ في صحيفة كردستان اليومية السياسية عددا من العناوين، منها: في اجتماعه مع سكرتير عام الناتو أكد الرئيس طالباني على أهمية استمرار دعم حلف الناتو للقوات الأمنية العراقية. الدكتور برهم أحمد صالح نائب رئيس الوزراء العراقي افتتح أمس معمل سمنت بازيان، وقد تم توقيع بروتوكول من قبل فاروق مصطفى وبرونو لافونت ومحافظ السليمانية حول تخصيص $1,000,000 سنويا لذوي الشهداء والمؤنفلين من ضيع هذا المعمل. حكومة الإقليم تنوي إنشاء السدين في كل من شارباجير بمحافظة السليمانية وسماقولي بمحافظة أربيل. هذا وفي العدد صورة ليوم سقوط النظام في 9 نيسان عام 2003، مع عدد من المقالات المتنوعة عن سقوط النظام وتحرير العراق والآفاق المستقبلية للبلاد. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
ونبقى في عالم الصحافة، حيث نذهب إلى عمان ونطالع الصحف الأردنية الصادرة هذا اليوم، يقرأها لنا حازم بيضين.
تقول صحيفة الدستور إن ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في عمان ثمن الجهود والتدابير التي تبذلها المملكة لتسهيل عبور العراقيين إليها والخدمات المقدمة إليهم. وقال في تصريح للدستور إن الأردن منح العراقيين امتيازات وتسهيلات ساهمت بتعزيز أمنهم الإنساني، معتبرا القرارات التي أصدرتها الحكومة الأردنية لصالح العراقيين أخيرا كان لها أكبر الأثر بتعزيز ثقتهم بأنفسهم وتمكينهم من ممارسة أعمالهم بكل يسر وسهولة. وكشف عن توجه لدى دول الاتحاد الأوروبي بمنح حق اللجوء لحوالي 10,000 عراقي يعيشون في كل من الأردن وسوريا، سيتم الإعلان عنه خلال الأشهر المقبلة. وأكد أن أول دولة أوروبية باشرت بإجراءات منح العراقيين حق اللجوء فيها هي ألمانيا، التي أعلنت عن قبول 2500 عراقي يتواجدون في الأردن وسوريا. وقال إن المفوضية لا تعتقد بأن الظروف الحالية في العراق ملائمة لتشجيع العودة، ولكن إذا قرر أي عراقي العودة طوعا إلى بلاده فإن المفوضية ستدعم ذلك أولا بأول وفقا لمعلوماتها عن الوضع. وتقول العرب اليوم أن السلطات العراقية أفرجت عن مواطن أردني ضمن قائمة مفرج عنهم تضم 8 معتقلين عرب وأجانب، وقامت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتسهيل عودتهم إلى أوطانهم، وهم ينتمون إلى جنسيات مختلفة. فبالإضافة إلى الأردني هناك 3 أفغان وليبي وسوداني وسوريان 2. وقال منسق أنشطة الحماية في اللجنة الدولية للصليب الأحمر إنه غالبا ما يواجه الأجانب المعتقلون في العراق صعوبات في العودة إلى بلدانهم عندما يتم إطلاق سراحهم، ولذلك تقدم لهم اللجنة الدولية للصليب الأحمر خدماتها في مجال تسهيل عودتهم إلى بلدهم الأم ولم شملهم مع عائلاتهم، مشيرا إلى أن عودة المعتقلين المفرج عنهم إلى بلدانهم تمت بتنسيق مع السلطات المعنية. وتقول صحيفة الرأي إن العراقيين ينظرون للزيارة الخاطفة التي قام بها الرئيس الأمريكي باراك أوباما لبغداد الثلاثاء ولقائه القادة العراقيين على انفراد على أنها محطة مهمة لتصحيح المسارات والتهيئة لانسحاب القوات الأمريكية من العراق وفق التوقيتات المتفق عليها بين بغداد وواشنطن. ورأى الدكتور حميد فاضل أستاذ العلوم السياسية بجامعة بغداد أن زيارة أوباما جاءت في وقت مهم وحرج للغاية، حيث أن الولايات المتحدة مقبلة على تنفيذ تعهداتها بسحب قواتها القتالية من العراق شهر آب المقبل فضلا عن الانسحاب من المدن. ومن جانبها أوضحت النائبة زينب الكناني عضو البرلمان العراقي عن التيار الصدري أنه شيء مهم أن يزور أوباما العراق ويدرس بنفسه الواقع العراقي والمخاوف التي تدور في خلد البعض، وكان الأجدر حسب تعبيرها أن يستمع إلى الجميع، لا أن تقتصر زيارته على قادة البلاد وترك قادة الأحزاب والكتل السياسية الأخرى الذين لديهم رؤية مهمة لتصحيح الأوضاع الداخلية في البلاد والحد من ظاهرة التهميش والإقصاء. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
شكرا لمتابعتكم أعزائي المستمعين، كنتم وجولة في عالم الصحافة، نعود إلى برامجنا الأخرى.
هذه إذاعة العراق الحر،
نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570 من داخل العراق وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي، كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
نجدد الترحاب بكم أعزائنا المستمعين في الفترة المتبقية من هذه الساعة، سنستمع خلالها إلى تقرير حول السياحة الدينية والتزايد في أعداد السائحين والتدني في الخدمات، وملف الآلاف الذين هجرهم النظام السابق أو سفرهم إلى دول الجوار منذ سبعينيات القرن الماضي ما زال مفتوحا. قبل ختام هذه الساعة سنرافق ديار بامرني وحلقة من برنامج حقوق الإنسان في العراق. مستمعي الكرام، تشير التقديرات الإحصائية إلى أن حوالي 4000 زائر يدخلون العراق يوميا ضمن برامج السياحة الدينية في مدن العراق المختلفة. مدير السياحة الدينية جاسم عبد الحسين عيدان نوه إلى أن التحسن النسبي في الوضع الأمني كان عاملا في زيادة الزائرين من إيران والدول الإسلامية والعربية الأخرى، فضلا عن تزايد أعداد الشركات التي تستقدم السائحين إلى 140 شركة. هذا الواقع المشجع للسياحة الدينية يواجهه نقص في الخدمات وحاجة إلى اهتمام جدي أكثر بصناعة السياحة الدينية. سعد كامل وهذا التقرير.
من بين المقومات السياحية التي يمتلكها العراق كثرة المزارات والمشاهد والشواخص والآثار الدينية، ففي العديد من المدن تتوزع قبور ومراقد وعتبات لأنبياء وأئمة وأوصياء وصالحين، فضلا عن الأماكن المقدسة والجوامع والمساجد القديمة التي غدت تستقطب حاليا قرابة 4000 زائر يوميا لأغراض السياحة الدينية ضمن مذكرة الاتفاقية التنفيذية الموقعة مع إيران وعن طريق نشاط الشركات المستقدمة للمجاميع السياحية. ذلك ما كشفه في لقاء خاص به إذاعة العراق الحر مدير السياحة الدينية في هيئة السياحة جاسم عبد الحسين عيدان.
وقعت مذكرة تفاهم تنفيذية بين العراق وإيران في 14/2005، بموجبها حدد دخول 1200 زائر بشكل يومي، على أن يزداد هذا العدد مع تطور الوضع الأمني. بعد نجاح خطة فرض القانون صار أكو انفتاح أكثر، أصبحت الشركات في تزايد مستمر إلى أن وصلت إلى أكثر من 150 شركة تستقدم المجاميع جنسيات آسيوية وجنسيات من الأشقاء العرب.
كم عدد الوافدين يوميا ومن أي جنسيات انحصروا؟
ضمن الاتفاقية الموقعة في 14/2005 يدخل بمعدل من 2000 إلى 2500 زائر يوميا. يدخل خارج هذه الاتفاقية ضمن نشاط شركات السياحة والسفر الحر يدخل أكثر من 1000 إلى 1500 زائر إيراني من كل المنافذ الحدودية. أيضا عندنا شركات أخرى مختصة بالزوار الباكستانيين والزوار من جنسيات أخرى.
وأضاف عيدان بأن قرابة 1000 زائر سيستقدمهم يوميا المكتب الوطني في الهيئة عن طريق معبر الوليد الحدودي بعد الانتهاء من إبرام عقد مع إحدى الشركات السياحية السورية.
المكتب الوطني حاليا عندنا إبرام عقد مع كبرى الشركات السورية، بموجبة راح نستقبل عن طريق منفذ الوليد الحدودي إن شاء الله بالقريب العاجل إذا توقع نستقدم 1000 زائر باليوم. هاي 1000 المكتب الوطني مهمته يوزعهم على الشركة، هم للشركات، هذا هم دعم للشركات القطاع الخاص.
هناك استحصال أموال لهيئة السياحة من
هذا معمول به من عام 98، عن كل باص يقل زائرين من 35 إلى 45 زائر يدفع أبو الشركة السياحية 50,000 دينار عراقي.
ولتنشيط صناعة السياحة في البلد طالب مدير السياحة الدينية جاسم عبد الحسين عيدان الدولة بإلاء اهتمام أكبر بالبنى التحتية والخدمية في المواقع الدينية المقدسة ومنها إنعاش القطاع الفندقي.
نحن بحاجة لتطوير القطاع الفندقي، هذا القطاع المهم جدا مهم، وبحاجة إلى تدخل الدولة بهذا القطاع، دعم من رئاسة الحكومة ودعم من وزارة المالية، قروض للمستثمرين. نحن حقيقة عندنا يعني نقدر نقول عليها مشكلة. إحنا الكاظمية لا تستوعب باليوم من 200 إلى 500 زائر. عندنا منفذ المنذرية مفعل، ومنفذ باشماخ بسليمانية يومي يدخلون عن طريقه بمعدل 1000 زائر. ووجودهم بالكاظمية هذه تنحسب نتائجها علينا، على السائحين، الشركات دي ينوموهم بالنوادي الرياضية أو ينوموهم بالبيوت، وهذه فد مشكلة. إحنا بحاجة إلى نهضة في قطاع الفنادق.
وفي انتقالة إلى مدينة الكاظمية التي تعتبر من بين مسارات خارطة السياحة الدينية في العراق، كشف مدير قسم التخطيط في دائرة بلدية المنطقة صادق طالب عباس عن وجود دراسات معدة عن حاجة المدينة إلى الخدمات الفندقية والمطاعم وجراجات إيواء السيارات تم رفعها للجهات الفنية المنفذة في أمانة بغداد.
موجودة فكرة لبناء فنادق كبيرة ضمن مدينة الكاظمية وتتبنى أمانة بغداد.
كم فندق؟ وين راح توضع هذه الفنادق؟ قريبة بعيدة؟
والله الأعداد ما أقدر أقول لك بالضبط الأعداد، كم فندق وكم هذا. الدراسة موجودة والأفكار موجودة، إحنا جهة نقدم الدراسة أو ننطي الفكرة وتبقى قعدنا دائرة مرجع.
إذا المخطط لمدينة الكاظمية الأكثر من فنادق درجة أولى؟
فنادق وجراجات لإيواء السيارات.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، ما زال ملف العراقيين الذين هجروا أو سفروا أو اضطرتهم الظروف خلال العقود الأخيرة إلى النزوح من العراق، ما زال ملفا مفتوحا لتنوع الصعوبات والمعاناة التي يواجهها العائدون منهم. في دهوك عقد مؤخرا مؤتمر لدراسة أحوال المهجرين العائدين الإنسانية، فضلا عن ارتباك التوصيف القانوني لأوضاعهم. عبد الخالق سلطان تابع القصة من دهوك.
الآلاف من العوائل الكردية قد هجرت خلال سنوات النظام البعثي إلى دول الجوار وخاصة إيران وتركيا، فبحسب قول ويس جليل مدير عام النازحين والمهجرين في إقليم كردستان قد تجاوز أعدادهم 30,000 عائلة، منها 22,000 عائلة قد نزحت إلى إيران في السبعينيات من القرن الماضي، لكن معظم هؤلاء المهجرين قد عادوا إلى أرض الوطن بعد زوال سلطة النظام البعثي في العام 1991 عن إقليم كردستان، وبمرور الوقت تزايد أعدادهم إلى درجة أنهم صاروا يشكلون مشكلة حقيقية وجديدة في المجتمع العراقي بشكل عام والكردستاني بشكل خاص. وبحسب قول محمد حمو مدير دائرة النازحين والمهجرين في دهوك الذي نظمت مديريتهم مؤتمرا خاصا شاركت فيه نخبة من المختصين والمنظمات العاملة في هذا المجال، وذلك لدراسة أحوال هذه الشريحة التي تعاني من مشاكل عديدة وإيجاد حل قانوني لمشكلتهم.
هذا الكونفرنس كان جزء من النشاطات التي قامت بها مديريتنا، مديرية النازحين واللاجئين في دول، والتي قام بتنظيمها واستدعاء المسؤولين أو مسؤولي المحافظة، مسؤولي الهيئات أو المؤسسات الإدارية و الرسمية والشبه الرسمية لدعم فكرة جمع بعض الأفكار أو جمع بعض الأفكار ورفعها إلى الجهات العليا بغية صياغتها بمثابة قانون أو توصية من برلمان كردستان للتعامل مع هذه المشكلة الذي طالت أمدها والذي أصبحت من المشاكل المعقدة التي تعاني منها هذا الشريحة.
من جهته أوضح ويس جليل مدير عام النازحين والمهجرين في إقليم كردستان والذي حضر أعمال هذا المؤتمر أنه لا يوجد أي غطاء قانوني يبين كيفية التعامل مع هذه الشريحة.
عدم وجود غطاء قانوني لكيفية التعامل مع هذه اللاجئين، هذا من الضروري من البدائيات حتى كيف نتعامل مع هذا. ونحن نعرف بأنه كثير من تلك العوائل ولدوا في دول في مواقع لجوءهم في الدول التي كانوا لاجئين بها أولادهم أو عوائلهم، لا يوجد غطاء قانوني، لكن لا يوجد في نفس الوقت قرار أو مادة دستورية تعارض تشكيل أو استحداث قانون أو قرار خاص بهم.
حميد أحمد مدير العلاقات العامة في محافظة دهوك.
طبعا بطبيعة الحال يشكل عبء كبير علينا، لأن الكثير منهم لا يزال يعيش في الدور الحكومية في مدارس في مستشفيات تحت الخيام، ولكن المشاكل الأخرى مثل توفير توفير السكن وتوفير فرص العمل، هذه تحتاج إلى وقت ووقت طويل.
في هذا المؤتمر الخاص بالنازحين العائدين من تركيا وإيران وسوريا تم رفع مجموعة من التوصيات إلى الجهات المعنية في حكومة إقليم كردستان، وذلك لإيجاد حل قانوني لمشكلتهم. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في كركوك أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 96.8 ميجا هرتز، وفي الموصل على موجة FM بذبذبة مقدارها 104.6 ميجا هرتز، وفي أربيل على موجة FM بذبذبة مقدارها 102.4 ميجا هرتز، وفي سليمانية على موجة FM بذبذبة مقدارها 88.4 ميجا هرتز. هذه إذاعة العراق الحرة.
مستمعي إذاعة العراق الحر، نبقى معا وهذه الأغنية الكردية.
تسألني ليش تحب هاي الإذاعة؟ هي العراق الحر فن براعة. شعر ثقافة وفن يا محن الأخبار. هي العراق الحر تقرح لنا الأشعار.
هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية، ليش تهدد الصحفي؟ ليش تهدد الصحفي؟
يعني مورس معهم أبشع أنواع التهديد.
حقوق الإنسان في العراق. في العراق
ما نال الطفل العراقي أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق، برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا وكسروا حياتنا كلها، يعني ويا المال الأنفس والمال.
حقوق الإنسان في العراق، إعداد وتقديم ديار بامرني.
أهلا بكم أعزائي المستمعين. يا حلو يا أسمر، وآه منك يا الأسمر، وغاوي الأسمر أنا وحبك والله يا الأسمر، وآه يا أسمر اللون حياتي يا الأسمراني، وغيرها من الأغاني العراقية القديمة والحديثة تغنت وتتغنى بجمال الأسمر. وهذا طبيعي في بلد النسبة الأكبر من مواطنيه هم من السمر، لكن ما علاقة هذا كله وحقوق الإنسان؟ الجواب على ذلك هو شعور البعض بوجود نوع من التمييز العنصري، خاصة ذوي البشرة الداكنة أو السوداء، أي العراقيون من أصول أفريقية، والذين أشاروا في مناسبات عدة إلى أنهم شريحة مضطهدة، ولا بد أن يغير المجتمع من نظرته وتعامله معهم، وأن يمنحون كافة الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها بقية المواطنين. قد يستغرب المستمع ويقول أن لا وجود للتمييز العنصري في بلد هو عبارة عن فسيفساء تجمع أطيافا وفئات وألوانا وأعراقا مختلفة ومتداخلة مع بعضها البعض، وبالتالي أن من يطلق هذه الاتهامات خاصة الآن وما يمر به العراق من عنف طائفي هدفه الإساءة إلى العراقيين، ويحمل مشروع تفرقة وشقاق وإشعال نار الطائفية التي تحاول كل الجهات إخمادها. إذن البعض يستهزئ من هذا الموضوع، وحتى ذوي البشرة الداكنة كان لدى العدد منهم تحفظات حول تلك الاتهامات، ولكن آخرين يعتبرونه موضوعا مهما لا بد من تسليط الضوء عليه. وفعلا بدأت جهات إعلامية عديدة تتحدث عن هذه الشريحة وقصة هذا التمييز العنصري، خاصة بعد أن شكلت مجموعة منهم في محافظة البصرة منتصف عام 2008 تجمعا أطلق عليه حركة العراقيين الحرة لطرح مرشحين في انتخابات مجالس المحافظات. وقال أمين سر الحركة جلال ذياب الثجيل في مؤتمر صحفي آنذاك إن العراقيين من أصول أفريقية يعانون من الإهمال والفقر والتهميش والأمية، وليس لهم أي تمثيل في المجالس المحلية والبلدية والبرلمان، وأن محنتهم كبيرة لعدم انتمائهم إلى أي عشيرة أو قبيلة، إضافة إلى كثرة الإشارة إليهم بتعبيرات ساخرة نسبة إلى استخدام البعض لحد الآن كلمة زنجي أو عبد. ثجيل طالب أن يعتبر ذوي البشرة الداكنة أقلية، حيث أكد أن عددهم لا يقل عن 2 مليون شخص، يوجد حوالي 300,000 منهم على الأقل في محافظة البصرة، بالرغم من عدم وجود أي إحصائيات دقيقة تؤكد هذه الأرقام، وبالتالي أن يتم التعامل معهم مثل بقية الأقليات في العراق التي يحمل الدستور العراقي حقوقها. مستمعنا الكرام، وجود العراقيين من أصول أفريقية يعود إلى القرن التاسع، عندما كان يجلب العديد من مواطني شرق أفريقيا إلى البصرة ليكونوا خدما وعبيدا ويعملون في الزراعة وبناء المدينة، إضافة إلى مهن أخرى وصفها البعض بالحقيرة، ما أثار مشاعر الغضب لدى هؤلاء، واندلع تمرد في البصرة أطلق عليه ثورة الزنج سحقت لاحقا. ومنذ ذلك الوقت يؤكد العديد من ذوي البشرة الداكنة أن المجتمع لحد الآن يتعامل معهم على أنهم خدم وعبيد، حيث ما زالت كلمة زنجي أو عبد موجودة ومتداولة بين الناس، وخاصة في بعض الطرائف الشعبية، ولكن الجميع يؤكد أن تداولها ليس بقصد الإهانة بقدر ما هو تعبير لوصف شخص أسود. أما الطرف الآخر فيشير إلى أن لهذه المسألة أبعادا أخرى، حيث أكد أمين سر حركة العراقيين الحرة جلال الذياب أن عليك أن تكون أسود لتعرف ما يجري. إذن مستمعين الكرام، لنسمع إلى كل هذه الآراء في التحقيق الذي أجراه مراسل الإذاعة في محافظة البصرة ربيع البصري.
على مدى العقود القليلة الماضية لم يكن الحديث عن التمييز العنصري شائعا في محافظة البصرة، التي شهدت في العام الماضي الإعلان عن تأسيس حركة العراقيين الحرة، وهي جهة سياسية مغلقة تنظيميا على المواطنين ذوي البشرة السوداء. وقد أثار الظهور المفاجئ لهذه الحركة موجة من الاستياء والامتعاض على الصعيدين السياسي والاجتماعي، وصلت حد السخرية من قبل بعض السياسيين الذين قال بعضهم أن هذه الحركة تحاول تفجير ثورة زنج ثانية في القرن الحادي والعشرين، بينما اتهم بعضهم الآخر القائمين على الحركة بإثارة العنصرية في الوقت الذي يسعى فيه العراقيون إلى تخطي الانقسامات الطائفية. لكن أمين سر الحركة جلال ذياب اعتبر تلك الاتهامات جزءا من التمييز العنصري المتجذر في المجتمع العراقي، وقال في حديث لإذاعة العراق الحر أن المواطنين السود في العراق يعانون من أوضاع سيئة بسبب لون بشرتهم وأصولهم الأفريقية.
السود في العراق يمثلون أكبر شريحة موجودة حاليا بعد العربلكرات، ويزيد تعدادهم على 2 مليون نسمة، يكثرون في البصرة والناصرية وفي العمارة وبغداد، لكن لحد الآن لم ينصف هذا الإنسان ولم يعطوا حقه، مع العلم أن الإنسان الأسود قادر أن يكون صاحب قرار أو قادر أن يتبوأ أي منصب. نحن لا ندعو إلى العنصرية، بل نحن نريد أن نحرر الإنسان الأسود من عبودية ونظرة المجتمع الدوني لهذا الإنسان، ونريد أن نرفع من مستوى الإنسان.
أنت تتحدث عن إصلاحات اجتماعية وتأهيل نفسي في حين أنكم حركة سياسية.
نحن لا نستطيع أن نصنع أي قرار إذا لم نكن حركة سياسية. نستطيع من خلالها المطالبة بحقوق الإنسان الأسود، نستطيع من خلالها أن نرفع صوت الأسود، فلا بد لنا من تشكيل حركة سياسية تعنى بالأساس ببناء الإنسان ثم الاتجاه إلى الاتجاهات الأخرى السياسية.
وبحسب ذياب فإن الأعراف التي ينطوي عليها النظام والعشائري السائد في جنوب العراق تعيق إلى حد كبير انعتاق المواطنين أصحاب البشرة السوداء من القيود الاجتماعية والفكرية والاقتصادية التي فرضت عليهم قبل مئات السنين.
بالعراق على العموم احنا الارتباطات عشائرية، فالإنسان الأسود ارتباطه بالعشيرة ارتباط هامشي وليس جذري، ارتباط السيد بالخادم يقام عليه حد القيمومة بحيث ليس له قرار أن يحكم نفسه بنفسه. فكان الأسود يعمل أكثر من 18 ساعة في اليوم ويعطى أجورا لا تسد حتى رمقه، وفي نهاية اليوم مكان الأسود في خدمة الديوان. هذا ما توارثه الإنسان الأسود من أسلافه ومن أجداده، فأثقلت كاهله بكثير من الأمور، جعلت منه إنسانا مهزوز الشخصية، إنسانا ضعيف التفكير، ضعيفا اجتماعيا واقتصاديا. لغاية سنة 1924 كان يكتف في جنسية الإنسان الأسود العبد.
طيب هذا في السابق، ماذا عن الآن؟
لغاية الآن لا زالت كلمة العبيد تطلق على الإنسان الأسود، لا زال الإنسان الأسود مهما وصلت مستواه الثقافي أو مستواه التعليمي لا يستطيع أن يتقدم للزواج من أي إنسان هو يختارها. لذلك الإنسان الأسود مهمش من كل النواحي. هناك عدد من العوائل الذين سكنوا مناطق الأرياف لا زالوا لحد الآن لا يسمح لهم بزراعة النخيل، لأن معتقد العشاري عندما يزرع الفلاح النخيل صار من الملاك ولا يسمح له أن يسكن قريبا من بيت الشيوخ. فهناك نزل خاص يسمونه نزل العبيد، هؤلاء لا يستطيعون أن يتجاوزوا هذا المكان.
لا تشتري العبد إلا والعصا معه، إن العبيد لأنجاس مناكيد، هذا البيت من الشعر الذي جاء ضمن سياق قصيدة للشاعر المتنبي ما زال يحز في نفوس المواطنين السود في العراق. وما يعمق هذا الشعور لديهم هو إدراج هذه القصيدة ضمن المناهج الدراسية، الأمر الذي دفع بحركة العراقيين الحرة للمطالبة بإعادة النظر بتلك المناهج وتطهيرها من أي إشارات تنتقص من المواطنين ذوي البشرة السوداء.
من ضمن المطالب التي طالبت بها حركة العراقيين الحرة اعتبار السود أقلية أو شريحة من شرائح وأقليات المجتمع العراقي، الاعتراف بأن السود شريحة مضطهدة، إلزام الحكومة أو مجلس النواب بتشريع القوانين التي تكافح التمييز العنصري وتعاقب على ألصاق واقعة العبودية بالإنسان الأسود والحكم على مرتكبي جرائم القذف من هذا النوع، الاعتذار للسود عن جرائم استرقاقهم عبر التاريخ وتضمين المناهج، لأن لا زال توجد في المناهج الدراسية مناهج لغاية الآن تكرس التفرقة العنصرية للإنسان الأسود. وأذكر لك أحد هذه في قصيدة المتنبي، لا تشتري العبد إلا والعصا معه، هذه من مرات الدراسة المتوسطة، هذه كلها تكرس النظرة الدونية للإنسان الأسود.
الإعلامي عارف محمد انتقد الخطاب السياسي الذي تتبناه حركة العراقيين الحرة واتهمها من دون أن يسميها بالسعي للحصول على مكاسب سياسية من خلال المتاجرة بالمظلومية التي عانى من وطأتها المواطنون السود قبل عشرات السنين، وقال أن العبودية قد أصبحت شيئا من التأريخ وأن العنصرية لا حيز لها من الواقع.
المواطن البصري لا يحمل هاي العنصرية تجاه أي فئة من فئات المجتمع. أعتقد أن هناك جهة خاصة الآن سياسية تدعي هذا الشيء، هم ناس وصوليين ويحاولون تكريس العنصرية بهاي الطريقة وإفهام الشخص الأسود على أنه مضطهد وأنه أقل مستوى من باقي الناس. بالعكس، الشخص الأسود هنا يتمتع بحرية، بحركة، تعاطف من الناس، شخص عادي مثل باقي الناس.
كلمة عبد نسمعها بين الحين والآخر.
طبعا هذه الكلمة دائما تستخدم على شكل الفكاهة، صارت ضمن الفلكلور العراقي. طبعا هم السود ليش هم العبيد فقط؟ يعني كانت البلاد الإسلامية كلها العبيد يؤتى بهم من أفغانستان ومن إيران، بعضهم بشرتهم بيضاء وبعضهم صفراء، أنواع البشر يعني كانوا يؤتى بهم ويسترقون في العراق وفي البلاد الإسلامية. ولكن لكون الأسود يتميز بكون بشرته سمراء سوداء، فلهذا بقت هاي الكلمات اللي أعتقد أنه هي لا تستخدم على شكل إهانة أو تقليل من شأن هذا الشخص، وإنما على شكل مرات فكاهة.
ولكنها تثير انزعاج السود.
لا أعتقد ذلك، لأن هم عراقيين ومجتمع عراقي واعتادوا على هذا الشيء، قد يكون بعضهم ينثار من هذا الشيء وهذا حقه. يعني
في قضاء الزبير الواقع غرب محافظة البصرة يقطن المئات من المواطنين أصحاب البشرة السوداء الذين يعيش غالبيتهم تحت خط الفقر في ظل أوضاع ملؤها البؤس والشقاء، وحتى الذين تخطوا حاجز البطالة منهم فأنهم يعملون في مهن بسيطة ذات طابع حرفي. لكن هذا لا يعني خلو بعض الدوائر الحكومية في المحافظة من موظفين كبار هم من أصول أفريقية. وبحسب الكاتب والمحلل السياسي رشيد الفهد، فإن إنعاش الوضع الاقتصادي لشريحة المواطنين السود كفيل بحل مشاكلهم التي قال أنها تولدت نتيجة ظروفهم الاقتصادية الصعبة وليس بسبب لون بشرتهم أو على إثر أصولهم الأفريقية.
أود أن أشير إلى أن موضوع تمييز إزاءهم من قبل البيض هو جزء من ثقافة شعبية، وحسب تحليل علماء السوسيولوجيا في الريف عندما كان الإقطاع يهيمن على مساحات كبيرة من أراضي البلاد، العبيد في هذه المنظومة السياسية الاجتماعية أي منظومة الإقطاع كانوا اليد الضاربة بالنسبة للإقطاع. يعني الإقطاع إذا أراد أن يعذب أحد يعذبه بواسطة أسود، إذا أراد أن يهجر مزارعا يهجره بواسطة أسود. ثم انتقلت هذه الثقافة إلى المدن. هذه الثقافة موجودة، ثقافة هابطة شعبوية موجودة صحيح، لكنها غير موجودة عند النخب البصرية أو عند النخب العراقية. الأمر المهم جدا، لم تحدث حالات ثأر بعد انهيار الإقطاع. أكو تجربتين، تجربة جنوب أفريقيا التمييز دائما يأتي من البيض، لكن في العراق جاء التمييز حقيقة من السود. هم الذين كانوا يميزون وهم الذين كانوا يعذبون المزارع الأبيض، هم الذين كانوا يهجرون المزارع الأبيض. لكن تجربة جنوب أفريقيا اجت تسامح من قبل السود عندما أطيح بالنظام العنصري هناك. هنا كانت التجربة معاكسة تماما، لم تحدث حالات ثأر، لم تحدث حالات انتقام من السود. هذا يدل دلالة قاطعة على أن الشعب العراقي بطبيعته شعب مسامح، شعب يرفض الثأر ويرفض الانتقام. الحقيقة المؤكدة أن الغالبية العظمى من السود هم في خط الفقر أو دون خط الفقر. الغالبية العظمى عندما نذهب إلى مساكن السود في البصرة نرى حالة البؤس والشقاء والفقر والعوز. يفترض بهذه الحالة تقديم برامج إزاء السود لا تتعلق بثقافة ولا تتعلق بأمور أخرى كالتمييز وغيرها، إنما تتعلق حقيقة ببرامج اقتصادية من أجل تحسين أوضاعهم المعاشية، من أجل رفع مستواهم المعاشي، برامج تهدف في النهاية إلى أن يتحسسوا ويشعروا بآدميتهم. شأنهم شأن الفقراء البيض. للأسف الشديد دائما يجري الحديث عن تمييز، لكن لا يجري الحديث عن انتشار الغالبية العظمى من هؤلاء بسبب حالتهم المعاشية المزرية.
ربيع البصري، إذاعة العراق الحر، البصرة.
مستمعينا الكرام، أقامت حركة العراقيين الحرة احتفالية بمناسبة تنصيب باراك أوباما رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، معتبرة أنه استطاع هدم جدار العنصرية، وتمنت الحركة أن لا تنحصر نقطة التحول هذه في أمريكا بل أن تشمل العراق أيضا. حيث طالبت الحركة منذ تأسيسها باعتراف الحكومة العراقية بهذه الشريحة كأقلية وتقديم اعتذار لها من فترة العبودية وفرض قوانين جديدة تكافح التمييز العرقي، في حين انتقد البعض الآخر أفكار هذه الحركة متهمة إياها باستيراد العنصرية الأمريكية والترويج لها في العراق. في الختام شكرا للمتابعة وشكرا للزميل ربيع البصري وفي أمان الله.
مستمعين الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في الناصرية أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 101.6 ميجاهرتز، وفي البصرة على موجة FM بذبذبة مقدارها 105 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحر.